بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 47 من الفقه الواضح. روي عن الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال: من أجر داره فقبض كراها وبلغ نصابا وجبت عليه الزكاة إذا استفاده من غير انتظار حول. ويرى العلامة الأستاذ محمد أبو زهرة من الفقهاء المعاصرين أن يزكي العقار فوق قبض أجره دون انتظار حول، وهو في هذا يذهب مذهب الإمام بن حنبل ويحدد نسبة الزكاة ب5%، أي نصف العشر، وهذا نص كلامه. من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تجب فيها الزكاة كما تجب في الأرض الزراعية. وعلى ذلك نقول: إن كل ما يحصل من غلات العمارات المعدة للسكنة أو نحوها تجب فيها الزكاة، وإذا انقطعت الغلات أمدا انقطعت الزكاة في ذلك الأمد، وتتبع الزكاة الأدوار التي تحصل بها غلات تلك العقارات وما يشبهها. فإذا كانت الغلات تؤخذ كل شهر وجبت الزكاة في كل شهر، وإذا كانت تحصل كل عام وجبت كل عام ويؤخذ نصف عشره. وكذلك أدوات الصناعة تجب فيها الزكاة وتكون من قبيل الأموال الثابتة، فتجب الزكاة في ثمراتها، وقد قدرناه بنصف العشر أسوة بما قدره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الزرع. أما العقار للبيع والشراء فيرى بعض العلماء أن يعامل معاملة عروض التجارة، أي تجب الزكاة في رأس المال والربح مما أو معا بنسبة 2.5% ربع العشر، وذلك أن مالكه يعده للبيع فيبني الدور والعمارات الكبيرة ويعرضها للتجارة بيعا لا كراء، وكلما باع دارا بنى أو اشترى غيرها بقصد التكسب، وهكذا دواليك. في الحاشية 1 قال صاحب المقال: نقلناه عن بحث في زكاة الأموال المستفادة للأستاذ يوسف القرضاوي، نشرته مجلة حضارة الإسلام الدمشقية، متابع بعون الله عز وجل. وبعد، فهذه هي أقوال الفقهاء في المسألة، ولعل أرجحها وأولاها بالقبول هو قول الأستاذ محمد أبي زهرة ومن نحى نحوه من الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. زكاة الزرع والثمر حكمها ودليل مشروعيتها: تثبت زكاة الزرع والثمر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقد دلت هاتان الآيتان على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض من الزرع والثمر، وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البيهقي والحاكم. وقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هنا لم يوضح المؤلف من المقصود، يبعث عماله إلى مختلف الأقطار ليجمعوا من أصحاب الزروع والثمار زكاة ما تخرجه أرضهم من الزرع والثمر. وهذه الزكاة لا يشترط فيها مرور الحول، بل يجب إخراجها عند حصاد الزرع وجنى الثمر، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ما تخرج منه الزكاة؟ هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض؟ أو هناك أنواع مخصوصة نص الشارع عليها لا تجب في غيرها؟ أقول قد اختلف الفقهاء في ذلك. في الحاشية: 1. سورة البقرة. 2. سورة الأنعام. 3. هو الذي يشرب بعرقه دون سقي، أو هو الذي يشرب بعرقه دون سقي. 4. أي بالدلو ونحوه. أتابع بعون الله عز وجل. ألف. فقال أبو حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى: تجب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض، لا فرق بين الخضروات وغيرها، بشرط أن يقصد بزراعته استغلال الأرض، بمعنى أن يقوم الآدمي بزراعتها رغبة في الانتفاع بغلتها، بخلاف ما يخرج منها عفوا كالحشيش والحطب والبوص الفارسي ونحوه من كل ما لا يصلح قوتا للناس. واستدل على قوله هذا بعموم قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الحديث، فهو عام يتناول جميع ما يزرعه الإنسان رغبة في الانتفاع به. باء. وذهب مالك رحمه الله سبحانه وتعالى إلى وجوب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى مدة طويلة من غير أن يصيبه الفساد، سواء كان مقتاتا كالقمح والشعير أم غير مقتات كالقرطم والسمسم، إذا ما قام بزراعته مسلم بقصد استغلال الأرض، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح. جيم. وذهب الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض، بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير. قال النووي وهو شافعي المذهب: مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات. دال. وذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم، سواء كان قوتا كالحنطة أم كان من القطنيات أم كان من الأباريز كالكسبرة والكرواوية أم كان من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار أو حب البقول كالقرطم والسمسم. وتجب عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. في الحاشية: 1. هو ما يكون قوتا للناس يصنعون منه الخبز ونحوه. 2. نوع من الخضروات يستخرج منه الزيت ويتخذ منه الناس إداما يأكلون به الخبز. 3. القمح. 4. القطنيات أو القطانة هي الحبوب سوى البر والشعير، سميت بذلك لأنها تقطن أي تخزن في البيوت، وهي 7 أصناف في الغالب جمعها بعضهم في قوله حاجي لا فتعب، فالحاء للحمص أو للحمص، والجيم للجلبان، واللام لللوبيا، والفاء للفول، والتاء للترمس، والعين للعدس، والباء للبسلة. أتابع بعون الله عز وجل. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح التي لا تجفف، ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر. أما بذور القثاء والخيار ففيها الزكاة كما تقدم، فإذا ما أصبح كل منها ثمرة يقضب ويؤكل فلا زكاة فيه، لأنه ليس قوتا يعتمد عليه الناس في معاشهم، وليس يصلح للادخار، وليس مما يكال. ها. وقال الحسن البصري والثوري والشعبي: لا تجب الزكاة إلا في القمح والشعير والزبيب والذرة والتمر، لحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الحاكم والدار قطني والطبراني. وأخرج ابن ماجة والدار قطني عن عمرو بن شعيب قال: إنما سن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وزاد ابن ماجة والذرة نصاب زكاة الزروع والثمار. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في الحب وفي كل ما يكال من الزروع والثمار إلا إذا بلغ 5 أوسق بعد تصنيفها أو بعد تصفيتها من القشر والتبن ونحوه. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الحديث رواه الجماعة وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. والوسق بسكون السين 60 صاعة والصاع قدحان بالكيل المصري. فالنصاب 75 كيلة أي 6 أرادب وربع أرداب. وهذا عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية. وقدر المالكية الصاعة بقدح وثلث. وعلى هذا يكون النصاب 50 كيلة أي 4 أرادب وسدس. في الحاشية 1 القثاء هي ما يسمى عند العوام بالقتة أو الفقوس. 2 يقضب أي يقطع بالأسنان ولهذا يسمى القثاء. والخيار في اللغة قضبة. متابع بعون الله عز وجل. هذا فيما يكال. أما فيما لا يكال كالموزون والمعدودة فقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لا تجب الزكاة في القطن ونحوه مما يوزن ولا يكال إلا إذا بلغت قيمته 5 أوسق من الشعير ونحوه من أرخص الحبوب في البلد. وهذا أصح الأقوال عندي هذا. وقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط النصاب في زكاة الزروع والثمار وأوجبها في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر. والله سبحانه وتعالى أعلم. المقدار الواجب إخراجه يفترض في الزرع والثمر 10 الخارج إن سقي بلا آلة كأن سقي بمياه الأمطار والأنهار دون أن يرفعه بدلو ونحوه أو يشتريه. ويفترض نصف 10 فيما سقي بآلة بخارية أو طنبور أو ساقية أو بماء مشترى. فمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل 10 وفيما سقي بالنضح 50. رواه البيهقي والحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثاريا 10 وفيما سقي بالنضح 50. رواه البخاري وغيره. فإن كان الزرع والثمر يسقى تارة بآلة وتارة بغيرها فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه 3/4 العشر عند كثير من الفقهاء. وإذا كان أحدها أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر عند أبي حنيفة وأحمد ومن نحى نحوهما. قال صاحب كتاب الدين الخالص ولا يحتسب الزارع أو لا يحتسب الزارع أعيد ولا يحتسب الزارع ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر حافظ أو عمال أو نفقة البقر أو تكاليف الزرع بل يؤخذ المفروض من كل الخارج. في الحاشية 1 قوله فيما سقط السماء يعني المطر والسيل. 2 والبعل هو الذي يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سقي. 3 والعثرة بفتح العين والثاء وكسر الراء تصبح والعثري وتشديد الياء تصبح والعثري مثل البعل في معنى وهو الذي يشرب بعرقه ولا يحتاج إلى سقي. 4 والنضح الآلة كالدلو ونحوه. 5 الدين الخالص متابع بعون الله عز وجل. ضم الزرع بعضه إلى بعض. أجمع العلماء على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتأخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منها. فإن كان الثمر أصنافها أخذ من وسطه. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة فقالت المالكية تضم القطانة 7 بعضها إلى بعض وهي العدس والحمص والبسلة والجلبان والترمس واللوبيا. والقول يجمعهما أعيد والفول هنا والأصح طبعا والفول يجمعهما قولهم حجل فتعب، فالحاء للحمص، والجيم للجلبان وهو نوع من الحبوب، واللام لللوبيا، والفاء للفول، والتاء للترمس، والعين للعدس، والياء للبسلة، وقد تقدم بيان ذلك. وكذا يضم عندهم القمح والشعير والسلت وهو نوع من الحبوب يزرع في السودان وغيرها، ويعتبرونها جنسا واحدا في الزكاة، فإذا اجتمع منها خمسة أوسق زكاها وأخرج من كل بحسبه. وكذا تضاف أصناف التمر والزبيب بعضها لبعض، ولا يضم غير ما ذكر من ذرة وأرز وزيتون وحب فجل أحمر وسمسم وقرطم ونحوي، لأن كل منها جنس على حدة. وقال الحنفيون والشافعي وأحمد في رواية عنه لا يضم شيء من الحبوب إلى غيره، ولا من الثمار لعدم الدليل، وعيد لا من الثمار لعدم الدليل على الضم. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها. وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه. متى تجب زكاة الزرع والثمر؟ اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار على أقوال ثلاثة. ألف، قال مالك والشافعي وأحمد تجب زكاة الزروع عند اشتدادها، بحيث يمكن إفراك واستغناؤه عن السقي، وتجب زكاة الثمار عند بدء صلاحها، بحيث يصبح ثمرا طيبا يؤكل. وطيب كل نوع معلوم فيه، فطيب البلح باحمراره أو باصفراره، وجريان الحلاوة فيه، وطيب العنب يكون بظهور الحلاوة فيه. في الحاشية واحد انظر المجموع للنووي، وتابع بعون الله عز وجل هذا. وبدء الصلاح في بعضه كبدئه في الجميع، فإذا بدأ الصلاح في بعضه ولو قل وجبت الزكاة فيه جميعا. وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله، فإذا اشتد بعض الحب دون بعض وجبت الزكاة في جميعه. وقال أبو حنيفة تجب الزكاة بخروج الزرع وظهور الثمر، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقد أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق مما أخرجه لعباده من الأرض، فدل على أن الوجوب متعلق بالخروج. وقال أبو يوسف من علماء الحنفية تجب الزكاة يوم إدراكه والحصول عليه، وهو يوم الحصاد، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال محمد بن الحسن من علماء الحنفية أيضا تجب الزكاة بالتنقية في الحبوب والجذاد، والجذاذ في التمر، أو هنا مكتوبة بالدال، والجذاذ في الثمر. ولعل أرجح الأقوال هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لقوله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فلن يكون الخارج من الأرض طيبا إلا بعد أن يظهر نفعه ويبدو صلاحه. وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الثلاثة أن الزراع أو الزارع هنا صح، أن الزارع يضمن ما استهلكه أو باعه قبل صلاح الزرع وطيب الثمر، فيخرج عشره عند أبي حنيفة، فإنه قد أوجب الزكاة في الزرع والثمر بمجرد خروجه من الأرض كما علمت. أما عند الأئمة الثلاثة فلا يضمن العشر على ما استهلكه قبل بدو صلاح الحب وظهور طيب الثمر. وأما عند أبي يوسف فلا يضمن العشر فيما استهلكه، أو لا يمكن أن تكون، فلا يضمن العشر فيما استهلكه قبل الحصاد، أو فلا يضمن العشر فيما استهلكه قبل الحصاد، يمكن أن تكون هكذا أيضا، والله تعالى أعلم. وعند محمد لا يضمن العشر فيما استهلكه قبل تنقية الحب من التبن ونحوه، وقبل جذاذ الثمر، إذ لا تجب لا تجب الزكاة عنده بالحصاد، ولكن بتنقية الحب وفصل الثمر عن جذوره. في الحاشية: واحد، تنقية الحبوب فصلها عن التبن بالمدراء. اثنان، جذاذ الثمر قطعه من الشجرة. إذن جذاذ الثمر قطعه من الشجرة. وتابع بعون الله عز وجل: تخريص البلح والعنب. الخرص في اللغة معناه الحذر والتخمين، والمراد به هنا تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، وما على الكرم من العنب زبيبا، وذلك بأن ينظر العارف فيقول يخرج من هذا التمر كذا ومن الزبيب كذا، فيحصي على صاحبه ويحسب قدر العشر من ذلك أو نصف العشر على ما قدرناه فيما سبق، ثم تترك الثمار لصاحبها يصنع فيها ما أحب، فإذا ما حان جنى الثمر أو جني الثمر يمكن أن تكون وقطف العناب أخذت منه الزكاة على التقدير الذي قدره الخارص من قبل. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد لما رواه أبو داود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ولما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها، او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والخارص ينبغي ان يكون عارفا امينا، وقد خالف الأحناف ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم من السلف والخلف، وقالوا إن الخرص ظن وتخمين لا يقوم به حكم شرعي، والحق أنه ليس من قبيل الظن والتخمين، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد في تقويم المتلفات، فإنه من أتلف شيئا قدر الحاكم قيمة هذا الشيء بحسب علمه واجتهاده، ويلزم المتلف بقيمة ما أتلف. فتخريص التمر والعنب من قبيل تخريص المتلفات كما قلنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إذا عرفت هذا فاعلم أن التخريص لا يكون إلا عند بلوغ صلاح الثمر وظهور طيب العنب، ويكفي في الخرص رجل واحد تجتمع فيه صفات العدل والأمانة والمعرفة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمر بتخريص نخل اليهود ليأخذ منهم الجزية أو شيئا كان قد صالحوه عليه وليس من أجل الزكاة، فإن الزكاة لا تجب إلا على المسلم المكلف كما عرفت. متابع بعون الله عز وجل هذا. وينبغي على الخارص أن يسقط من الحساب قدر الثلث أو الربع لا يحصيه على صاحبه، فإن صاحبه قد يطعم من ثمره أو يطعم من ثمره ضيفه وجاره والمسكين واليتيم وابن السبيل، فهذا الإطعام يكون بمنزلة زكاته في هذا الثلث أو الربع الذي أسقطه الخارص من الحساب. فقد روى أحمد والحاكم وابن حبان عن سهل بن أبي حثمة وعيد عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال، لقوله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلو لم يخرص التمر والعنب عند بلوغ صلاحه وتقدر فيه الزكاة لضاع كثير من حقوق العباد من حقوق الفقراء والمساكين، فإن صاحب التمر قد يأكل منه وقد يطعم منه جيرانه الأغنياء وقد يبيع منه. ولما كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال وعمالهم وضع الشارع هذا الضابط ليتأتى لرب المال الانتفاع به مع حفظ حق المساكين. وإنما كان الخرص في التمر والعنب دون غيرهما من سائر الثمار لأنهما كانا الغالبين في شبه الجزيرة العربية، وقد ثبت الخرص بالنص في هذين النوعين فقط، فلا يقاس عليهما ما سواهما من الثمار. زكاة عسل النحل. اختلف أهل العلم في عسل النحل هل تجب فيه زكاة أم لا، وإذا كانت فيه زكاة فهل لها نصاب معين أم لا. فقال مالك والشافعي والثوري لا زكاة في العسل قل أو كثر. وبذلك قال علي وابن عمر والجمهور من العلماء على اختلاف مذاهبهم، لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، ولعدم ورود حديث صحيح عن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم بأخذ الزكاة منه. وما ورد أن قوما كانوا يخرجون زكاته فيحملوا على أنه صدقة تطوعوا بها وليست هي من قبيل الزكاة المفروضة. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور. أقول ولكن عليه أن يزكي عن هذا العسل إن كان يتاجر فيه زكاة التجارة. إخراج الطيب. ينبغي للمزكي أن يتحرى إخراج الطيب للوسط الطيب أعيد أن يتحرى إخراج الطيب للوسط من ماله، ويتجنب إخراج الرديء الذي تأباه النفوس وتمجه الطباع، فإن الزكاة نوع من أنواع البر. وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. من هذه الآيات نعلم أن الصدقة إنما يخرجها العبد ابتغاء مرضات الله، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا وخالصا لوجهه الكريم، فلن يقبل الله من عبده شيئا رديئا أو خبيثا. لهذا قال جل شأنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا إلى الخبيث فتنفقوا منه، والحال أنكم لا تأخذونه إن قدم عليكم إلا بعد أن تغمضوا أعينكم عند أخذه كراهية النظر إليه أو استخفافا به، على ما جاء في بعض التفاسير زكاة الحيوان. ولا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا في ثلاثة أصناف من الحيوان، وهي الإبل والبقر والغنم. والإبل هي الجمال ذكورها وإناثها، والبقر يدخل فيه الجاموس فكل يسمى في اللغة بقرة، والغنم يدخل فيها الماعز. ولا تجب الزكاة في غير الأصناف غير هذه الأصناف الثلاثة كالخيل والبغال والحمير إلا إذا أعدت للتجارة، فإن أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول كما تقدم بيانه في الحاشية 1 سورة آل عمران، 2 سورة البقرة. تابع بعون الله عز وجل. شروطها: ولا تجب الزكاة في هذه الأصناف، إلا إذا استوفت الشروط الآتية: ألف أن تبلغ نصابا، وسيأتي بيان نصاب كل من هذه الأصناف قريبا، باء أن يحول عليها الحول كما في زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة، والمعتبر في الحول هو الحول القمري وهو 12 شهرا عربيا، ونحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن السنة الميلادية 11 يوما تقريبا. جيم وقد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التي تجب فيها الزكاة السائمة، أي ترعى العشبة في الصحراء والطرقات ولا تعلف، فإن علفت لا تجب فيها الزكاة. واستدل القائلون بهذا بما في حديث أنس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 شاة شاة. الحديث رواه أحمد وأبو داود. طبعا هنا هو ذكر السنة الميلادية، والمقصود بها السنة الشمسية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.